قال رحمه الله: قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر بن أبي كثير عن يعقوب بن زيد التيمي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في مجلس فقال: السلام عليكم، فقال: عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال: عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون حسنة. فقام رجل من المجلس ولم يسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بحق من الآخرة؟ قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
الحديث من قوله، من بدايته إلى قوله ثلاثون حسنة، تقدم شرحه في مسند عمران بن حصين رقم 1024. ومن قوله: إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم، إن بدا له أن يجلس فليجلس، وإذا قام فليسلم، ما الأولى بأحق من الآخرة، أخرجه أيضا أبو داود 5208، والترمذي 2706، وأحمد 7142، وهو في قد كرر عند البخاري في الأدب المفرد 1008. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بشر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم ليسلم فليس الأولى بأحق من الآخرة. وفي هذا متابعة إلى سعيد المقبري، يعني على آخر هذا الحديث. وقوله: فليس الأولى بأحق من الآخرة، في بعض النسخ: فليس الأول بأحق من الآخر، السلام. قال السندي: أي هما جميعا سنة حقيقة بالعمل بها، فلا وجه لترك الثاني مع إثبات الأول. وقد أخذ بعضهم من ظاهره، من ظاهر المساواة، وجوب رد الثاني كالأول. وقال الآخر: المساواة بالنظر إلى المسلم، لا يدل على المساواة بالنظر إلى المسلم عليه، وجوب جواب الأول لقوله تعالى: وإذا حييتم تحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والثاني ليس بتحية، وإنما هو دعاء، فلا يجب جوابه، والله تعالى أعلم. أما ظاهر الحديث فإنه كما يجب، كما أنه ينبغي له أن يسلم إذا أتى ويسلم إذا ذهب، يرد عليه إذا أتى ويرد عليه إذا ذهب. وقل من يرد السلام على المنصرف، فالناس يعتنون بالسلام، برد السلام على المقبل الآتي، أما المنصرف يقولون في حفظ الله، السلام عليكم يقولون في حفظ الله، السلام عليكم يقولون استودعك الله، ولا يتفطن لقوله عليك السلام ثم بعد ذلك يودعها أو يدعو له. وكأن بعضهم أخذ بأنه ليس بواجب من هذه المسيقة وما ذكر، أو يجهل هذه المسألة. فالأولى تحية والثانية تحية، والرد فيهما مطلوب. قال الطيبي في شرح هذا الحديث: أي كما أن التسليم الأولى إخبارا عن سلامتهم من شر عند الحضور شره عند الحضور، كذلك الثاني إخبارا عن سلامتهم من شره عند الغيبة، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلام عند الغيبة، بل الثانية أولى. انتهى. قال النووي: ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يجب على الجماعة رد السلام على الذي يسلم على الجماعة عند المفارقة، قال القاضي حسين وأبو سعيد المتولي: جرت عادة بعض الناس بالسلام عند المفارقة، وذلك دعاء استحب جوابه ولا يجب، لأن التحية إنما تكون عند اللقاء لا عند الانصراف. وأنكره الشاشي وقال: إن السلام سنة عند الانصراف كما هو سنة عند اللقاء، فكما يجب الرد عند اللقاء كذلك عند الانصراف، وهذا هو الصحيح، انتهى. وما رجحه المبارك فوري ونقله المبارك فوري هو الصواب، أن هذا هو الصحيح، أن الشأن فيهما واحد، ورد السلام على المسلم القادم أو المسلم المنصرف واجب كونها تحية. وفي الأدب المفرد 1009 من طريق أخرى عن بسام بسطام قال: سمعت معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني إن كنت في مجلس ترجو خيره فعجلت به حاجة، عجلت بك حاجة، فقل سلام عليكم، فإنك تشركهم فيما أصاب من ذلك المجلس، وما من قوم يجلسون مجلسا فيتفرقون عنه لم يذكروا الله إلا كانوا تفرقوا عن جيفة حمار. قال العلامة الألباني رحمه الله عند هذا الحديث برقم 183 من الصحيحة: والسلام عند القيام من المجلس أدب متروك في بعض البلاد، أدب متروك من المنصرف ومن من يرد عليه، وأحق من يقوم بإحيائه هم أهل العلم وطلابه، فينبغي لهم إذا دخلوا على الطلاب في غرفة الدرس مثلا أن يسلموا، وكذا إذا خرجوا، فليست الأولى بأحق من الأخرى، وذلك من إفشاء السلام المأمور به في الحديث الآتي: إن السلام اسم من أسماء الله وضعه الأرض في الأرض فافشوا السلام بينكم، هذا هو الحديث الآتي. وفيه ضرب المثال بقوله: ليس كذا بأرض حق من كذا، وفيه فضيلة السلام والإكثار منه في مواضعه. خرجنا من هذه الفقرة، الحديث الأول تقدم شرحه، خرجت أنه ليس أن السلام واجب عند واجب رده مستحب، وواجب الرد هو عند القدوم، واجب الرد ومستحب للبادئ، وواجب الرد هو عند انصرافه انصراف، فعند القدوم مستحب والرد واجب، في حق القادم مستحب والرد واجب، وفي حق المنصرف مستحب والرد عليه واجب، فلا فرق. يقول: هل يصلح هذا أيضا، يدخل هذا في المراسلات أنه يسلم في البدء وكذا في الانتهاء؟ نعم، إذا فعل ذلك السلام عليكم، ولا بأس أن يقول في الآخرة إذا أراد أن ينصرف من الكلمة السلام عليكم، ولا وهذا في المراسلات أهون منه كونه في الكلام. نعم، المراسلات يخف فيها الأمر. نعم، قرأ.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد قال: أنبأنا إسحاق بن عبد الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الدعاء.
في الأدب المفرد 678 عن أبي هريرة به، وقال الشارح: الفقر أصله كسر فقار الظهر، ويستعمل على 4 أوجه: الأول وجود الحاجة الضرورية، وذلك عام الإنسان ما دام في دار الدنيا كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الثاني عدم المقتنيات، وهو المذكور في قوله تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله: إنما الصدقات للفقراء. والثالث الشرح، وهو المقابل لغني النفس، والرجل يكون فقيرا مع كثرة العرض إذا لم يقنع. والرابع الفقر إلى الله، المشار إليه بقوله اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفكرني بالاستغناء عنك، والمراد به هاهنا الطمع والحرص، أو القسم الثاني عند عدم الصبر وقلة الرضا. انتهى كلام الطيبي. قال ملتقطا، أي التقط أهم من كلام الطيبي. والقلة أي قلة الخيرات والمبرات، ولفظ الفاقة أي شدة الحاجة إلى الخلق، والذل بأن يكون ذليلا يحقره الناس. قال بعض العلماء المراد بهذه الأدعية تعليم الأمة. انتهى. وأما ما ورد أن المؤمن لا يخلو عن علة أو قلة أو ذلة، فالمراد بالعلة المرض، وبالقلة ضعف القوة والكفاية في المال، حيث لا يقدر على الطاعات المالية والإنفاق في سبيل الله. وبالذلة عدم الجاه والاعتبار عند عامة الناس، أيضا هذا يعني نقله. فهذا من أدعية الطيبة أن يستعيد الإنسان من الكفر والفقر والقلة والذلة، وأن يظلم أو يظلم. قوله أعوذ بك أن أظلم أو أظلم من حديث أم سلمة أيضا صحيح، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أجهل علي. والاستعاذة من الفقر قد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي استعاذ من الكفر والفقر، استعاذ من الكفر والفقر. وحديث أبي بكر عند أحمد في 34 صفحة 17. قال حدثنا وكيع عن قال حدثني عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وحديث حسن ويصح بما في الباب. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري 6368 ومسلم 589 نظير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. لو فيه فتنة الغنى والفقر الذي أردنا، أعوذ بك من فتنة الغنى والفقر في صحيح البخاري، في صحيح البخاري ذكر هذا برقم 6368 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت مشرق المغرب. وبعد البخاري في كتاب الدعوات باب التعوذ من المأثم والمغرم، وفيه الاستعاذة من شر الغنى وشر الفقر، فتنة الغنى وفتنة الفقر، شر الغنى وشر الفقر كلها بلوى، نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وبوب البخاري الشيخ رحمه الله الاستعاذة من الفقر، وذكر في كتاب الأموال ذكر هذا الحديث فقط. وحديث أبي هريرة الذي خرجه الشيخ في هذا الموضع من أبي داود فقط، هو أيضا عند أحمد 8053 وعند البخاري، وكذلك أيضا عند أحمد، نعم البخاري مخرج هنا الأدب المفرد. وقوله إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، قال الشارح سنن أبي داود أعوذ بك من قلب حريص على جمع المال، أو من الذي يقضي بصاحبه إلى كفران النعمة في المال ونسيان ذكر المنعم عليه. وقال الطيبي أراد فقر النفس، أعني الشره الذي يقابل غنى النفس الذي هو قناعتها، والقلة القلة في أبواب البر وخصال الخير، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر الإقلال في الدنيا ويكره الاستكثار من الأعراض الفانية. والذلة أي من أن أكون ذليلا في أعين الناس بحيث يستخفونه ويحقرونه ويحقرون شأنه. والأظهر أن المراد بها الذلة الحاصلة من المعصية أو التذلل للأغنياء على وجه المسكنة. والمراد بهذه الأدية تعليم الأمة. قال الطيبي أصل الفقر كسر، نعم وذكر ما قد قرأناه قبل. والمستعاذ منه في الحديث هو القسم الثالث كما سبق. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الأمور، وهي أدعية طيبة، اللهم إني أعوذ بك من الفقر. فقد لا يتحمل الإنسان، إما حمل على الفقر الذي هو ضد الطاعة فقر في الدين كما تقدم من كلامهم، وهو عام سواء في فقر المال أو الدين، لأن الفقر الشديد مؤلم. أنت ترى أنه فقر النفس، إن الغنى غنى النفس، فإن كثير من الناس تجده فقيرا ولو اكتسب الأموال الطائلة لعدم غنى نفسه، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وهذا من باب أولى الاستعاذة منه، فقر والقلة والذلة. وما يؤكد أنه أراد بفقر النفس أيضا قوله القلة والذلة، أن يكون قليلا، القلة يعني في أبواب الخير، أن يكون قليلا للخير وخصال الخير ومكارم الأخلاق، ويشمل أيضا القلة المالية كما الأول يشمل القلة المادية. وأما الذلة فذلة الدين سبيل المعاصي، والذلة بأن يكون مسكينا مستهانا مستذلا عند الناس، فيتعرض للمذلة ولما يكدر كرامته. حاصل حديثنا الذي قرأناه أن الاستعاذة من الفقر، فقر النفس، ومن الفقر الذي يرهق الإنسان. وما يؤيد ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. كلمة رزق كفافا أي أنه سلمه الله ما يرهقه من الفقر، فكان رزقه كفافا. وقال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ففيه أن الكفاية هي السعادة، بما لا مال يطغيه ولا فقر يرهقه. وبقية واضحة: وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، نظير ذلك أيضا، إنه إذا حصل أن ظلم قد لا يتحمل، وإن كان بلوى ويؤجر عليها، لكن يشق على النفس أن تظلم، وقد يزيغ الإنسان بسبب تحمله للبلاء بما لا يتحمله، بسبب حصول البلاء بما لا يتحمله. فمن العافية أن لا تظلم ولا تظلم، وكما أنك لا تحب أن تظلم فكذلك يجب أن يكون قصدك أن لا تظلم وأن لا تظلم أحدا. فكلها كبائر، كبيرة أن تظلم وشديد عليك أن تظلم، كلها عظيمة.
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن ماجه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فإن اليهود يؤخرون. قال الإمام الوادعي وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر به.
أما هذا الحديث الأخير الذي قرأناه وآخر حديث كان نقرأه هنا في درسنا هذا، فهو عند أبي داود 2353 وأحمد 15503 وبنحوه في البخاري 1957 ومسلم 1860. وبوب عليه البخاري رحمه الله باب تعجيل الإفطار، وساق حديث سهل من سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبعده حديث ابن أبي أوفى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال الرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي. قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل أقبل قد أقبلها هنا فقد أفطر الصائم. جدح يخلط اللبن بالماء. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وقوله: لا يزال الناس بخير، في حديث أبي هريرة: لا يزال الدين ظاهرا وظهور الدين مستلزم لدوام الخير. قال النووي رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه، يعني باستمرارهم على السنة ومحافظتهم عليها هم في خير، وبالتشبه بالكافرين والتفلت عن السنن هم في شر، زال عنهم الخير. وهذا الفعل تأخير الفطر، تأخير الفطر حتى تشتبك النجوم، هو من فعل من ترى في هذا الحديث من فعل اليهود والنصارى يأخرون ذلك، وفعل الرافضة المتشبهين بهم. فإذا تخلى الناس عن السنة وعملوا بالبدع زال عنهم الخير ووقعوا في الشر. قال الحافظ رحمه الله: زاد أبو هريرة في حديثه: لأن اليهود والنصارى يؤخرون، أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما. وتأخير أهل الكتاب له أمد ظهور النجم، وقد روى ابن حبان الحاكم من حديث سهل بلفظ: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرهم فطرها النجوم. وفيه بيان العلة في ذلك، قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل، ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين، وكذا عدل واحد في الأرجح. قال ابن دقيق العيد في هذا الحديث: رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم، ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة. انتهى. وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن تكون سبب هذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشافعي في الأم: تعجيل الفطر مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه، ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا، وهو كذلك إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يقتضي نقيضه مكروها مطلقا، يعني لمن أراد الوصال إلى السحر، وإلا فإن التعجيل مطلوب ما زالوا بخير. فلا تؤخر ثانية واحدة بعد غروب الشمس وأذان المؤذن على الوقت، لا تتأخر. وقد يحصل التأخر اضطراريا، كأن يكون على قضاء الحاجة فيعذر على قضاء الحاجة حتى يخرج. وأما أن المرأة تكون مثلا في المطبخ تصلح الطعام فتتأخر إلى أن تأتي به وتصب يعني بعض المشروبات أو شيء من ذلك ثم بعد تفطر، أو المؤذن يرى الشمس قد غربت ثم يؤذن ثم يفطر، لا، يفطر لغروب الشمس ثم يؤذن، يبدأ المؤذن يفطر بشيء ما يسير، يعني يسير ثم يؤذن، عملا بالتعجيل بالسنة، محافظة على السنة وعلى الخيرية. ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، يعملون بالمدفع أو كذلك يعني إطفاء الأنوار أو شيء من ذلك علامة على أنه من هنا من وقت الإمساك، وهذا من البدع، إنما يمسك الناس من طلوع الفجر الصادق، ما هو من التقديم الذي يفعله الكفار يهود النصارى. قال: على ما يريد الصيام، زعما ممن أحدث أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. وهذا هو الواقع عند الشيعة، أن الشر فيهم أكثر بسبب مخالفة السنن، بل أما الرافضة فبسبب البعد عن الدين. لكن هذا أيضا يفعله حتى من ليسوا بكفار مثل الزيدية، يفعلون ذلك والخير، وكثير من الأعمال يخالفونها فهم مبتدعة. ودعك من هذرمت من يقول إنهم أقرب إلى أهل السنة، أنهم قريبون من السنة، الزيدية مبتدعة وإن كانوا أهون من الرافضة، فيقال الرافضة أسوأ ولا يقال إن هؤلاء أحسن، عندهم بدع أن الزيدية انقرضت في بلادنا اليمنية من قديم من زمن الشوكاني ورجعوا جارودية 12 إلا النادر إن وجد، وإلا فهذا هو المذهب السائد في البلاد اليمنية، المذهب 12 الجارودي. وإلى هنا بارك الله فيكم.